الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في آخر حديث من أحاديث باب العدة. قال المؤلف رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. فقال زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى يمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. قال المؤلف رحمه الله: الحفش البيت الصغير، البيت الصغير الحقير، وتفتض تدلك به جسدها. فأخذنا جل الأحكام المأخوذة من هذا الحديث فيما مضى. قال المؤلف رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول لا. وسبق الكلام على ذلك، وعرفنا أن هذا ما يدل على أن المرأة في زمن إحدادها تمتنع مما فيه زينة في بدنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر، إنما هي أربعة أشهر وعشر، وهذا يدل على أنها لا تزيد ولا تنقص، إنما هي أربعة أشهر وعشر، فتعتد بهذا المقدار. إذا لم تكن من ذوات الأحمال، وأما إذا كانت من ذوات الأحمال سبق معنا مرارا أنها تعتد بوضع حملها. إنما هي أربعة أشهر وعشر، فهذه عدة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن من ذوات الأحمال. والعدة فيها حق من حقوق الزوج، وفيها أيضا حفظ لنسبه. وذلك أنها إذا لم تعتد وتزوجت مباشرة فقد يكون فيها شيء من الحمل وهي لا تشعر به، فإذا ما تزوجت مباشرة من غير عدة فإن ذلك الحمل ينسب إلى غير أبيه، فينسب للزوج الجديد، فتضيع الأنساب. فالعدة فيها حفظ لحق الزوج، وأيضا فيها حفظ للنسب. فلهذا تعتد بهذه المدة التي يتبين بها الحمل يقينا. فبعد الأربعة الأشهر تحصل حياة للجنين في أول الشهر الخامس وينفخ فيه الروح ويتيقن فيها الحمل إن وجد. قال إنما هي أربعة أشهر وعشر، إذن لا تزيد على هذه المدة ولا تنقص. وقد سبق الكلام في الدرس الماضي على آية الاعتداد إلى حول، منهم من ذهب إلى نسخها ومنهم من وهم أكثر العلماء، ومنهم من قال أنها وصية وليست بعدة واجبة. إذن عد الواجبة لا تزيد على هذا المقدار ولا تنقص. يشكل على هذا ما جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد ظاهر أنه حسن من حديث أسماء بنت عميس، لما مات زوجها جعفر جاءها النبي عليه الصلاة والسلام بعد ثلاث وقال لها لا تحتدي بعد يومك هذا، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تحتد بعد ذلك اليوم فأمهلها ثلاث. وهذا مما يشكل، ومعلوم أن الواجب على المرأة أن تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرة إذا لم تكن من ذوات الأحمال أو بوضع الحمل، فكيف يقدر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بثلاث ثم يمنعها من الإحداد فيما زاد على ذلك؟ وهذا الحديث كما قلنا ظاهر إسناده أنه حسن، وقد تكلم العلماء في هذا الحديث بكلام كثير، فمنهم من حكم عليه بالشذوذ كالحافظ العراقي لمخالفته للأدلة الصحاح، وكلام الإمام أحمد يشهد بهذا، فإنه بيّن أن هذا الحديث مخالف للأحاديث فيشعر أنه حكم عليه بالشذوذ. ومنهم من حكم عليه بالنسخ كالحافظ أو كالعلامة الطهاوي، ولم يبين المتقدم من المتأخر، لكن لما رأى أن الحديث أن هذا الحديث معارض للأحاديث حكم عليه بالنسخ. وهذا صنيع الطحاوي رحمة الله عليه في كثير من الأحاديث، إذا لم يتمكن من الجمع سارع بهذا الحكم وصار ديدنا له رحمة الله عليه، كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر. وهناك من أهل العلم من حكم عليه بالانقطاع كالحافظ البيهقي، الانقطاع بين عبد الله بن الشداد وبين أسماء بنت عميس، ومنهم من لم يرتضي هذه العلة. ومن أهل العلم من تأوله، فذكر الحافظ العراقي تأويلا استضعفه، وهو أن هذا الحكم خاص بمن مات شهيدا وعلمت شهادته، وكان شهادته من الأمور المقطوع بها، فإن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. فمن أجل هذا نهاه النبي عليه الصلاة والسلام أن تزيد على 3 في إحدادها، لكنه استضعف هذا القول، لأن هذا لو كان من الأحكام المختصة بالشهداء لنقل هذا في غير هذه القضية، ولعلم هذا من حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام في غير هذه القضية، وهذا مما لم يرد، ولهذا ذكره احتمالا واستضعفه رحمة الله عليه. ومنهم من قال، أوجه الجمع التي قيلت، أن أسماء بنت عميس لعلها كانت من ذوات الأحمال وانتهت عدتها 3، فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تستمر في إحدادها باعتبار أنها وضعت حملها في 3، وهذا مجرد قول ليس عليه برهان، لكن ذكر من باب الجمع ولا دليل عليه. ومنهم من قال لعله قد كان طلقها طلاقا بائنا قبل استشهاده، أي آخر 3 تطليقات، فلهذا لم يأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام بالإحداد زيادة على 3، لأن المرأة لها أن تحد على غير زوجها بمقدار 3، ولما طلق طلاقا بائنا لم يصل زوجا لها، فكان لها أن تحتد هذه الفترة ولا تزيد. وهذا القول فيه ضعف، فيه ضعف ونظر، فإنه إذا كان طلقها طلاقا بائنا فإن العادة جارية أن المرأة لا تتجه إلى الإحداد على زوج طلقها، فكونها تتألم ونعم تحد عليه وقد طلقها وأبانها من عصمته فيه شيء من النظر. وهناك من أهل العلم من قال الذي نعم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن نوع من الإحداد وهو المبالغة في الإحداد، فلعلها بالغت في الإحداد وفي البكاء فأذن ب3، ثم نهاها عن هذا الإحداد المعين الذي فيه مبالغة لا عن الإحداد مطلقا. وقد جاء الحديث بغير اللفظ السابق، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لها تسلبي 3، بمعنى أنها رخص لها بالبكاء عليه 3، فيكون هذا الذي أذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام لها بهذا المقدار ب3، ثم نهاها عن الاستمرار، فهذا التأويل أصح من غيره، ورواية تسلبي أصح من الرواية السابقة. ومن أهل العلم من حكم على الحديث بالإرسال، وأن الصحيح أنه مراسيل عبد الله بن شداد، وقد رجح فيه وقد رجح إرساله الحافظ الدارقطني في العلل، وهذه أظهر العلل فيه. فالذي يظهر عند الحديث من الأحاديث المرسلة وأنه حديث لا يصح، وتلك التأويلات على افتراض صحته. فالصواب في ذلك أن الحديث من الأحاديث المرسلة ولا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. على كل بقية الأحكام والمسائل المتعلق بهذا الحديث مرت معنا فيما مضى.